بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة الأخيرة.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحديثنا هذا اليوم يدور حول ما رواه أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بيده يوما ثم قال: يا معاذ، والله إني لأحبك. فقال له معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وأنا والله أحبك. قال: أوصيك يا معاذ أن لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا الحديث في الواقع تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، منها أولا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان حريصا على تبليغ الخير لأصحابه، وما كان يدع فرصة إلا ويبلغهم الخير سواء على سبيل الانفراد أو على سبيل العموم، وهذه طريقته وهديه ودله صلوات ربي وسلامه عليه. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام من تواضعه أنه يأخذ أحيانا بأيدي أصحابه، وإذا أراد أن يعظهم أو أن يوصيهم أو أن يذكرهم، ولذلك يقول معاذ: أخذ بيدي، وكأنه عقد محبة وبيعة مودة. ولذلك هذا نوع من الأساليب التي كان يستعملها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي تشير إلى حرارة المحبة والمودة الموجودة من النبي عليه الصلاة والسلام تجاه معاذ بن جبل. المسألة الأخرى، النبي عليه الصلاة والسلام حلف بالله عز وجل من دون الحاجة إلى الحلف، من باب تأكيد ما يريد أن يقوله حينما قال: والله إني لأحبك. ولا شك بأن هذا من باب التأكيد على هذا الأمر، ومما يستحب أيضا عند أهل العلم أن الشخص إذا أحب أحدا في الله أن يخبره بذلك وأن يظهر له المحبة. ولذلك جاء في المسند والسنن أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معه رجل، فمر برجل آخر، فقال هذا الرجل الذي كان مرافقا للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، إني لأحب هذا، يعني أحب هذا الرجل. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أعلمته؟ قال: لا. قال: أعلمه. قال: فلحقه فقال: إني أحبك في الله. قال: أحبك الله الذي أحببتني له. ولذلك من المستحب أن يظهر الإنسان ما يكنه لأخيه من المحبة. قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدعن دبر كل صلاة، الدبر طبعا هو آخر الشيء، وقيل هو من الشيء، ولذلك الدبر هنا يحتمل معنيين عند أهل العلم، إما أن يكون في آخر الصلاة قبل السلام، وإما أن يكون بعد السلام. والراجح ما أشار إليه بعض أهل العلم من ذوي التحقيق أنه قبل السلام، لأن دبر الصلاة يحتمل أنه قبل السلام وبعده. ولما كانت أدعية النبي عليه الصلاة والسلام قبل السلام فإنه يحمل على أنه قبل السلام. هنا الدعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا شك بأنه دعاء عظيم، وهو افتقار بين يدي الله وانطراح على عتباته وتضرع له سبحانه وتعالى بأن يعينه على ذكره وشكره وعلى حسن عبادته. أما الذكر ففي اللسان يعينه على أن يذكر الله بلسانه على الدوام، وأما الشكر فيكون في الجنان، لأن الشكر له ثلاثة أركان: اعتراف القلب وشكر اللسان وشكر الجوارح والأركان. وحسن العبادة هي الطاعة، أن يقوم الإنسان فيؤدي الطاعة لله عز وجل. ولذلك هذا الحديث من الأحاديث التي ينبغي المواظبة عليها، خاصة في آخر الصلاة لما يشتمل عليه من الدعاء لله عز وجل بالإعانة على مثل هذه العبادات والطاعات. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فصيح وأحسن الله إليكم مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا هذه المكالمات. بفارس تفضل.
مرحبا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بفارس.
حياك وبياك،
الله يبارك فيك.
الله خير، بس
وياك تفضل شيخ. اسمع
يا شيخ، كيف الحال؟
أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله.
الله يحييك يا شيخ. في بس ذكر نذكره في الأذكار الصباحية والمسائية، بغيت أتأكد مدى صحته، لأنه تعرف أنت الأذكار نحن نحاول أن نمسكها كاملة ويأخذ وقت من وقتنا، وفي الفترة الأخيرة سمعت أن هذا مش ذكر مأثور، فبغيت أتأكد لنا يا شيخ. الذكر هو سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
نعم ان شاء الله واضح بفارس.
زين، لا في سؤال، يعني هذا دعاء، والدعاء الثاني اللي هو في سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في الارض وما في السماء، وكذلك الحمد لله. فشو الميزه بين هذا الدعاء وهذا الدعاء
ان شاء الله،
وما مدى صحتهم؟
واضح ان شاء الله. جزاك الله خير بفارس، الله يحفظك ويبارك فيك، حياك الله فارس. اخراج تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله راشد تفضل.
الله بالخير وجزاكم الله خير.
بالنور والعافية تفضل.
الله يسلمكم. أنا عندي طال عمرك بالنسبة للمرأة اللي يموت ريلها، طبعا تقعد العدة إلى 4 شهور، فشو يعني المحظورات عليها؟ هذا واحد. وهل التليفون والتلفزيون الحين بعد يدخلون هذا في الشيء هذا؟ وبعدين على كلامكم انتوا، هذا اللي يقول واحد يقول حق ثاني احبك في الله او احبك يا فلان، الحين بنقول هذا الكلام حق صديقك يعني اللي انت راب وياه وعارف وكذا يعني، لكن شو حكم يوم واحد اتصل فيكم انتوا ويقول لك احبك يا شيخ؟ في تحت اي بند يقع هذا؟ وبارك الله فيكم.
ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير اخ راشد، الله يحفظك ويبارك فيك. بسلطان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسلطان، الله يبارك فيك.
رب شايخنا والله أكثر أشكر الشيخ، لأن فعلا إن شاء الله اللي جاوب عليها بخصوص اللهم عني وحسن طاعتك وحسن عبادتك وحسن شكرك، كنت أفكر في الموضوع فعلا قبل الصلاة أو بعد الصلاة، فالحمد لله أني جاوب عليها. سؤالي يا شيخ، أنا من سكانها للشارجة، والحمد لله قدرت أشتري بيت براس الخيمة أيام العطلات الإجازات غيرها، نروح نريحنا. فطبعا اللي عارفه طالما أني رحت لراس الخيمة وعندي سكن ما أقصر ولا أجمع، أتمم الصلاة كاملة، لكن أحيانا عندي شغل يكون في آخر راس الخيمة، أنا بيتي أول راس الخيمة، ما أمر صوب البيت، أطلع من طريق الإمارات على طول لين جبل جيس غليلة، بل هل إذا ما مريت على البيت هل أقصر وأجمع، ولا طالما عندي بيت وما مريت عليه فلازم أكمل الصلاة
إن شاء الله؟ جزاك الله خير بسلطان، حياك الله. أبو خليفة تفضل.
يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بخليفة.
حيا الله الشيخ العنزي وحيا الله الشيخ الحاق.
الله يحييك بارك
الله. الله يحييك. أهلا وسهلا ومرحبا.
الله يحفظك يا شيخ. عندي سؤال. الواحد يوم يكون صايم يعني يقول اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رأسك أفطرت. هل عند الأكل بعد ما تأكل ولا قبل الأكل تقولها؟
نعم. جزاك الله خير بخليفة. تسمع الرد من الشيخ. نعم أخ عمر تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ عمر.
أنا سؤالي أنا بالنسبة لقراءة القرآن، هل يجوز الواحد يكون على وضوء ويكون بياكل في أثناء قراءة هو على وضوء؟
إن شاء الله.
ممكن يقرأ القرآن وهو بياكل أشياء معينة
وكذا. واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عمر. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيكم الصحة
والعافية. الله يعافيك جزاك الله خير أبو عبد الله.
سؤال عليكم أمر الشيخ في الحين في الصلاة إذا كان إمام ومأموم فقط في المصليات في الجماعات الثانية مثلا.
نعم.
في الوضع العادي يكون المأموم بجانب الإمام، بس الحين إذا المأموم يعني وقف بجانب الإمام وجاء شخص ثالث بيضطر المأموم إنه يرجع ويسحب السجادة ينزل الأرض ويسحب السجادة، فهل أفضل المأموم من بداية الصلاة إذا كان وحيد مع الإمام يقف بجنبه ولا من بداية يقف وراء الصف الأول؟
إن شاء الله.
جزاك
الله خير أبو عبد الله. نعم. نفضل الشيخ على السؤال. السؤال بفارس يقول ما صحت يقول الذكر يقوله في الصباح والمساء سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، يقول ما صحت هذا الدعاء وهل يقال في أذكار الصباح والمساء؟ أيضا فضل الشيخ ذكر دعاء آخر سبحان الله عدد ما خلق وسبحان الله ملأ ما خلق إلى آخر الحديث، يقول أيضا فالشيخ هل هو من أذكار الصباح والمساء وما الفرق بينه وبين الدعاء الأول؟
الحمد لله. بالنسبة للدعاء الأول هذا جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عباس، كيف ما يصح هذا وكيف ومن الذي يقول بأنه ما يصح؟ ابن عباس رضي الله عنه يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خرج من أم المؤمنين جويرية بكرة فعاد وهي باقية في مصلى، قال ما زلت على ما أنت عليه؟ قالت نعم، قال لقد قلت بعدك أربع كلمات خير لي مما يعني خير لي من كذا وكذا أو مما كنت تقولينه، ثم ذكر هذا الذكر المضاعف، قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، هذا يقال في أذكار الصباح يقال في أذكار المساء، وجاء في لفظ سبحان الله وبحمد عدد خلقه سبحان الله وبحمده رضا نفسه سبحان الله وبحمده زينة عرشه سبحان الله وبحمده مداد كلماته، وكذلك الذكر الآخر جاء في المسند والسنن عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان قد رأى الصحابي الجليل أبا أمامة رآه يحرك شفتيه فقال النبي عليه الصلاة والسلام بأي شيء تحرك شفتيك؟ قال أذكر الله يا رسول الله، فقال ألا أخبرك بأكثر وأفضل من ذكرك بالليل والنهار؟ قلت بلى يا رسول. قال تقول سبحان الله عدد ما خلق سبحان الله ملء ما خلق سبحان الله عدد ما في السماء ما في الأرض والسماء سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء سبحان الله عدد ما أحصى كتابه سبحان الله ملء ما أحصى كتابه سبحان الله عدد كل شيء سبحان الله ملء كل شيء أو كل شيء، الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملأ ما خلق، الحمد لله عدد ما في الأرض والسماء، الحمد لله ملأ ما في الأرض والسماء، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملأ ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملأ كل شيء، فهذه من الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
جزاك الله خير يا شيخ. الأخ راشد يقول إذا توفي المرأة إذا توفي زوجها فيقول فضل الشيخ تعتد في العدة، يقول ما الأشياء التي تجتنبها؟ وسأل فضل الشيخ عن الهاتف، هل تجتنب أيضا الهاتف ومشاهدة التلفاز؟
الحمد لله. بالنسبة للمرأة التي توفي عنها زوجها يجب عليها أن تعتد 4 أشهر و10 أيام وجوبا، وذلك لقول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. الأمر الثاني، العلماء استقرأوا النصوص الواردة في مسألة عدة المرأة وخلصوا إلى أن المرأة تجتنب في الحداد خمسة أشياء. الأمر الأول تجتنب الكحل ما تكتحل، والثاني تجتنب لبس الذهب، وإذا كانت لابسة للذهب وجاءها نعي زوجها تخلع الذهب. الثالث لا تلبس الثياب الجميلة وإنما تلبس الثياب العادية ثياب البيت. الرابع تجتنب الطيب، وحتى لو كان في المأكل والمشرب تجتنب الطيب والعطر والأشياء المطيبة. والخامس لا تخرج من البيت إلا لضرورة أو حاجة، الضرورة في الليل والحاجة في النهار، بمعنى أنها إذا احتاجت المستشفى، احتاجت إلى المحكمة للتوقيع على أوراق أو شيء من هذا القبيل، كانت معلمة وما عندها إجازة حداد أو طالبة أو اختبارات أو شيء، ممكن تذهب وتعود. غير هذه الأشياء الخمسة كله مما لم يرد فيه شيء. من ذلك مثلا ما عند بعض العوام من الخرافات، يقول ما تطلع السطح، هذه خرافة. يقول ما تطلع الحوش، هذه خرافة. يقول ما تشاهد التلفاز، هذه أيضا غير صحيح. يقول ما تتصل بأحد، وغير صحيح. يجوز لها أن تتصل وأن يتصل بها، يجوز لها أن تكلم أخو زوجها مثلا إذا اتصل عليها يعزيها مثلا أخو زوجها، يجوز لها أن تتصل إذا كان عندها نشاط تجاري، تتصل بالعامل أو تتصل بالسواق، تتصل بالمزارع، تتصل تقول مثلا في الهاتف. هذا ما له علاقة بمسألة الحداد، ما له علاقة. والحداد لا يقضى بمجرد أن يموت الزوج، يجب على المرأة أن تجلس العدة، ولذلك يجوز لها أن تتصل حتى لو اتصلت في برنامج ديني، تسأل مثلا بعض المسائل، تتصل بخواتها، تتصل بإخوانها، تتصل بصديقاتها، كل هذا مشروع ولله الحمد والمنه.
ذاك الأخير الشيخ أيضا مسألة، يقول أن يقول الشخص إذا أحب آخر أن يقول له أحبك في الله، فيقول فالشيخ مثلا إذا اتصل ببرنامج أو عبر الهاتف أو عبر المذياع أيضا، فالشيخ هل يشرع أن يقول أحبك في الله؟ قد لا يعرف هذا الشخص، ليس يعني صديقا له.
الحمد لله، مسألة المحبة في الله ليست متوقفة على مسألة الصداقة والزمالة والرفقة، لا، ما لها علاقة. أولا عندنا المحبة على نوعين: محبة عامة ومحبة خاصة. المحبة العامة هي أن تحب الله ورسوله وكتابه والصحابة والصالحين، تحب أهل الإسلام عموما، هذه محبة عامة. طبعا تختلف وتتفاوت درجاتها، فأعظم المحبة محبة الله التي لا يوازيها محبة، وكل محبة دينية شرعية فهي من مقتضى محبة الله عز وجل. حتى محبة النبي عليه الصلاة والسلام هي من مقتضيات محبة الله عز وجل. هذه المحبة. في المحبة الخاصة، وهي أن تحب شخص لله عز وجل لما تشاهد وترى منه من صلاح وتقوى أو علم أو حفظ للقرآن، هذه التي قصدها النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا نحن نحب جميع المؤمنين، جميع المسلمين، حتى المقصرين ما دام عندهم توحيد وإيمان. لكن أحيانا شخص يحب مثلا طالب علم، يحب إنسان عابد، يحب تاجر من التجار اللي اللهم بارك ينفقون ويتصدقون ويخرجون زكاتهم، يحب معلم حريص على طلابه ونصحهم، يحب إمام مسجد يشوف فيه الحرص ويشوف فيه اتباع السنة ويشوف فيه التخفيف على جماعة المسجد، يحب إنسان مثلا يحب جاره يشوف فيه أعمال طيبة، هذا شيء يتحرك في النفس. هنا تأتي السنة المستحبة في أنك تظهر هذه المحبة له، وهذا مما يوثق العلاقة. فتأتي وتقول له: يا فلان، والله إني أحبك في الله. فهو يرد عليك يقول لك: أحبك الله الذي أحببتني فيه. أو له البرامج الدينية الآن مثلا، مثل ما ذكر الأخ السائل، شخص يتصل
ويقول والله مثلا أنا أحبك في الله وأحبكم في الله. هنا الآن إما المحبة العامة، وهذا طيب أن يظهر هذا الشيء، لأن المؤمنين بينهم من المحبة الشيء الذي ذكره الله عز وجل في القرآن في قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أولياء بعض. والنبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين بالجدران، بالجدار المرصوص، وحتى أنه شبك بين أصابعه. أحيانا بعض المتصلين لا يقصد الشيخ إسحاق لما يقول يا شيخ إسحاق إني أحبك في الله، فهذا قدر زائد عن المحبة العامة، فهذا طيب مشروع، وعلى الشيخ إسحاق أن يقول أحبك الله الذي أحببتني فيه وأنا أحب الشيخ إسحاق في الله.
أحبك الله شيخنا، ساك الخير. فالشيخ بسلطان يقول أنه اشترى من الشارقة، ويقول اشترى بيت في رأس الخيمة يذهب في العطلات في هذا البيت، يقول أنا لا أجمع ولا أقصر الصلاة في العطلات عندما أذهب في هذا المنزل. لكن فالشيخ يقول في بعض الأحيان يعني يأتي يكون عندي عمل مثلا في رأس الخيمة، لكن ليس في نفس المنطقة، في منطقة بعيدة آخر رأس الخيمة، أخرج من الشارقة إلى هذه المنطقة، هل يجوز لي الجمع والقصر؟
الحمد لله، ما دام أن لديك منزل هناك فهذه إقامة ثانية لك في رأس الخيمة، وكل ما هو تابع لرأس الخيمة مما لا يقصر أهل رأس الخيمة إذا ذهبوا إليه فأنت لا تقصر، احفظ هذه القاعدة. فجبل جيس هذا ما تقصر إذا ذهبت إليه، العزب والأشياء التي حول رأس الخيمة هذه ما تقصر إذا ذهبت إليها. لماذا؟ لأن تابع لرأس الخيمة، وأهل رأس الخيمة ما يقصرون إذا ذهبوا إليه، فأنت بمجرد أن تصل إلى حدود رأس الخيمة أنت الآن لا تترخص برخص السفر.
جزاك الله خير فالشيخ على هذه المكالمة. عمر تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر.
الله يحييك يبارك فيك شيخ، كيف حالك شيخ
فاضل؟ حياك الله يا مرحبا ومسهل أخوي.
الله يحييك يبارك فيك شيخ الفاضل. بخصوص واحد عندنا مثلا مبلغ من المال كل سنة يطلع لي زكاة مثل ما هو متعارف عند الجميع.
نعم
تمام. المبلغ هذا قال بدال ما أنا أطلع عليه زكاة وهذا بشتري فيه عقار، تمام، بشتري فيه عقار وبأجره، مثلا كان عنده 500,000 بشتري مثلا شقة ولا بيت وبأجره. الحين العقار هذا عليه أجار ولا بس مبلغ مثلا الأجار اللي بيحصله إذا حال عليه الحول؟ طبعا هذا معروف لازم يطلع عليه زكاة. سؤالي الحين الأهم، هل هذا يعتبر تحايل على الدين ولا كيف؟ ولا من يعني الواحد يوسوس على يقول لا أنا كنت والله زكي وحين أنا اشتريت عقار وهذا من الضغط هذا؟ جزاك الله خير
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عمر، الله يبارك فيك، حياك الله. محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله بالخير.
السيكورين تفضل. تفضل محمد.
الاستفسار الأول، صلاة المنبر كنت مأموم، الإمام في الركعة الثانية ما يلف التشهد وقام، فنحن سبحنا عشان يرجع يلف لكن كمل، وكمينا يلوث لين ما ركع، يوم ركع نشينا وركعنا وياه. فنبقى نعرف الحكم على الإمام والمأموم إذا نحن سألين شيء، هذا رقم واحد. رقم اثنين، بخصوص ركوب الحرمة للخيل، هل في حديث، هل في شيء؟ وإذا كنت أنا راعي الصبل هل أنا أأثم إذا كنت أركب الحريم عندي؟ يعني الأفكار الواردة بخصوص هذا ركوب الخيل بالنسبة للحريم وأجره يعني.
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، حياك الله. نجي فضل الشيخ على السيد أبو خليفة الشيخ يسأل عن دعاء الإفطار، يقول هل أقوله قبل أن أبدأ في الإفطار، أو يقول فضل الشيخ بعد أن أفطر أو أشرب شيء من الماء أو أكل شيء من التمر أقول الدعاء؟
الحمد لله، يعني ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أفطر قال ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر. والمتأمل في هذا الدعاء يجد بأن ذكر فيه إيش؟ ذهاب الظما وابتلال العروق، وهذا لا يكون قبل الإفطار. فالإنسان إذا أفطر يقول بسم الله، فإذا أكل ويعني أذهب الله عنه الظما بالشرب والجوع بالأكل يقول هذا الدعاء، هذا الذي يظهر والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ. الأخ عمر يسأل عن قراءة القرآن، يقول حكما أكل وأنا أقرأ القرآن هل في شيء؟
الحمد لله لا بأس للإنسان إذا
كان يراجع القرآن أو يقرأ أو يريد أن يكمل وردة مثلا وحصل أن يعني في فترة أكل ويضيق عليه الوقت، لا حرج في ذلك، وإن كان الأكمل والأفضل والأحسن أنه يعني يتفرغ للقرآن ويقرأه قراءة تدبر وتأمل وتفكر.
جزاك الله خير فضيلة. معنا خليفة، تفضل. نعم قطعت المكالمة فضيلة. نعود سؤال عبد الله بالنسبة لل يقول في الصلاة إذا كان فضيلة الآن مع وجود هذا الوباء، الإمام يقول فضيلة إذا كان إمام ومأموم، المأموم يقف بجانب الإمام، لكن فضيلة يقول إذا جاء شخص آخر المأموم قد يعني يتحرك كثيرا في رجوعه إلى الخلف في سحب سجادة الصلاة إلى غير ذلك، فيقول هل الأفضل أن يبدأ صلاته المأموم خلف الإمام؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للإمام إذا لم يكن معه إلا شخص واحد فإنه يصلي عن يمينه ولا يجوز له أن يصلي خلفه، وإنما الذي يصلي خلف الإمام أو الرجل هي المرأة، وأما الذكر البالغ فيصلي عن يمينه سواء كان ملاصقا له أو في تباعد كما هو الحال الآن في زمن كورونا. وقول الأخ السائل بأنه حتى لا يكون كذا، هذه كلها أمور مظنونة، وعندنا قاعدة أن الميسور لا يسقط بالمعسور. الأمر الثاني بالنسبة للطريقة السليمة لقضية الرجوع إلى الخلف إذا كان قد دخل شخص ثالث، فإن الطريقة الشرعية أن ينبه المسبوق هذا المأموم فيرجع ويترك سجادته على ما هي عليه، يترك السجادة على ما هي عليه ويرجع معه ويصف، فإذا ركع وقام ثم سجد يتحرك بسحب السجادة من مكانها ويسجد عليها. أما أنه أثناء قيامه حينما ينبهه المسبوق يذهب فينزل لأخذ السجادة فإن صلاته تبطل. لماذا؟ لأنه نزل على هيئة الراكع أو الساجد في غير مكان الركوع والسجود فتبطل الصلاة، ولذلك يتركها. ليش يقلق بعض الناس الآن؟ عجيب أمره، يعتقد بأن الصلاة ستبطل إذا ما كانت السجادة. أنت قائم وراكع، ولذلك إذا نزلت إلى السجود اسحب السجادة بيدك، وهذه حركة في مصلحة الصلاة ولله الحمد، وتصف خلف الإمام مع هذا المأموم الجديد.
جزاك الله خير الشيخ أبو عمر. يقول عندي مبلغ من المال أخرج عنها الزكاة في كل سنة، فيقول فالشيخ إذا مثلا اشتريت فيه عقار وأجره ويكون الزكاة على الأجرة، فيقول فالشيخ أشتري هذا العقار حتى يعني لا أزكي هذا المال، هل هذا يعتبر تحايل على الدين؟
الحمد لله، يعني أنا ما أعتقد يعني أنك بحاجة إلى أن تنوي مثل هذه النية. لماذا؟ حتى يبارك الله عز وجل لك في عملك. أنت الآن رزقك الله بعقار ويأتيك مثلا يأتيك الإيجار وتشتري به عقار آخر، يعني تشكر الله عز وجل وتحمده على نعمته سبحانه وتعالى، لكن على ألا تفكر في مثل هذا الأمر. هذه مسألة مهمة جدا، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يفكر بأنه يريد أن يشتري عقار حتى يتهرب عن الزكاة. الأمر الآخر بالنسبة للأجار، قد يكون فيه الزكاة. أخي الفاضل، الزكاة واجبة في الأجرة، أجرة العقار عفوا، فأنت إذا استلمت الإيجار في آخر العقد السنوي يكون قد حال عليه الحول لأنه مضمون، ولذلك تزكي هذا الإيجار. أما إذا استلمته في بداية العقد أو استلمته على دفعات ولا يحول عليه الحول وتشتري بها عقار آخر، فعلا ليس عليك زكاة في هذا المال.
جزاك الله خير شيخ. معنا هذه المكالمات. أبو فيصل تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فيصل. الله يعافيك.
جزاك الله خير فيصل. الأخوان وياك.
الله يبارك فيك. الله يحفظك.
شيخ أنا أمس الأسبوع الماضي سألت عن السيادة، سيادة مصلاة اللي فيها صور وكذا، وفي صور في مكة، صورة مكة والكعبة، شو أسوي فيها؟ أحرقهم أو أقطهم بزبالة ولا كيف أسوي؟ كيف أتصرف فيهم؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير فيصل.
الأصلح جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك. حياك الله. نعم أخ زاهر تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ زاهر.
يكون خير الجزاء إن شاء الله.
الله يبارك فيك، تفضل.
شيخ عزيز خاصة.
أهلا وسهلا أخوي الفاضل، يا مرحبا.
الله يطول عمركم. الله يبارك.
يا مرحبا.
أنا عندي سؤال وسألته من قبل لكن ما سمعت الرد والله بصراحة.
السؤال.
وعندي عندي عندي سؤال كرجاء، السؤال الثاني كرجاء يعني.
نعم تفضل.
السؤال الأول، أنا عندي بنتي عملت منظمة خيرية في السودان، والمنظمة عايزة دعم، فالدعم هذا لازم يكون دعم مادي أهم شيء، فمحتاجين لمادة. فأنا بس سؤالي بالنسبة للحفلات، الحفلات خيرية، حفلات فنانين، يعني إذا كان مثلا نجيب فنان للإمارات مثلا، ولا داخل السودان مثلا بواسطة ملعب كورة، ملعب الهلال، المريخ كده، الناس تدخل لدعم المنظمة. وفي نفس السؤال نفسه، إذا كان طلبت دعم من فنان، فنان عنده أموال بحيث أنه يعمل دعاية للمنظمة عشان يدعموها، يعني فنان عنده جمهور يعمل دعاية للمنظمة، والمال اللي يجي يمشي للمنظمة، أو كذلك في نفس الشيء عملت إعلام في قناة رياضية، قناة رياضية تعمل الإعلام للمنظمة للدعم، والناس يدعموها من خلال المنظمة الرياضية أو من خلال الفنان.
إن شاء الله. واضح سهل. زاك الله خير إن شاء الله. تسمع رد فضل الشيخ بشهاب تفضل.
عليكم ورحمة الله
وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بشهاب.
بالخير ونحييك.
سيك بالعافية.
بس أنا عندي طلب للشيخ.
نعم تفضل.
هذا طعم
شيخ عزيز، أنا أحب في الله سبحانه وتعالى.
أحبك الله اللي أحسنه.
أنا خاطري أسمع صوتك وانت تقدر أفرع. هذا الطلب نحن طالبينه منك.
إن شاء الله.
أسمع صوتك وانت تقدر أفرع.
إن شاء الله إن شاء الله.
وأنا بارك الله فيكم. الحين أكثر الناس حصلهم ونعمة بالله. ونعمة بالله. هل هذا صحيح؟ القول هذا هو نعمة بالله؟ ولا تقول ونعمة الوكيل؟ يعني أكثر الناس حصلهم شيخ. ونعم بالله، ونعم بالله،
اللي شو
هذا الكلام؟ هذا
صحيح،
هذا ورد.
إن شاء الله. جزاك الله خير بشهاب، الله يبارك فيك. نعم. أخ مصطفى تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا. مساء الخير صالح الدعاء لو سمحتم.
الله يحفظنا وياك، يبارك فيك.
وياكم يا شيخ. شيخ أنت استفاد خصوص الجبيرة.
نعم.
أنا بعرف الحكم الجبيرة المسح عليها، المسح على الجبيرة.
نعم.
الوضوء أو في الغسل. بس حاصل خربطة، مثلا أنا حطيت جبيرة على ظهري، كان عندي وجع في الظهر، وتسلت غسل جنابة وصليت، بعدين لما بالصباح حصلت الجبيرة ساقطة، دخل الشك يعني.
لو تعيد السؤال أخ مصطفى.
حطيت جبيرة على ظهري،
مثلا
نقول اللصق هذا تنحط عند وجع الظهر.
نعم لاصق.
لاصق واغتسلت غسل جنابة.
نعم.
ولما نمت بالصباح ولما قمت لقيت الجبيرة تقريبا ساقطة، يعني الباقي لاصق منها قليل.
نعم.
كانت لاصقة قوية جدا. أنا لما اغتسلت بس حطيت عليها ماء وغسلت الجلد من فوق الجبيرة.
يعني الماء أصاب اللاصق.
أصاب اللاصق أكيد.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخ مصطفى، حياك الله حياك الله. نعم. يفضل الشيخ سؤال أبو محمد بالنسبة يقول لصلاة في صلاة المغرب، يقول الإمام أخطأ أو نسي التشهد الأوسط، ويقول استتم قائما، يقول سبحنا له لم يرجع، فيقول يعني أنه بقي هو ومن معه جلوس حتى وصل الإمام إلى الركوع، يقول تابعناه بعد ذلك، هل علينا شيء؟
الحمد لله. بالنسبة لحكم التشهد الأول، مسألة خلافية بين العلماء، تدور بين حكمه يدور بين السنية والوجوب، والراجح من أقوال أهل العلم أن التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما نسيه مرة من المرات جبره بسجدتي السهو، فدل هذا على أن التشهد الأول
واجب من واجبات الصلاة. المسألة الثانية، إذا نسي الإمام التشهد الأول فينظر، فإن كان قد استتم قائما بحيث أنه تلبس بالركن وهي الركعة الثالثة فلا يجوز له الرجوع، ويجب على المأمومين أن يتابعونه. أما إذا تذكر التشهد الأول أثناء نهوضه قبل أن يستتم قائما فيرجع إلى التشهد الأول. وبالنسبة لصورة المسألة التي ذكرها الأخ السائل، أخطأ من بقي جالسا حتى إذا ركع الإمام قاموا معه، ولذلك فاتهم ركن القيام وفاتهم أيضا ركن الفاتحة. ولذلك الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن هؤلاء الذين بقوا جلوسا يعيدون الصلاة، يعيدون الصلاة، وإن كان يعني قد أشكل عليهم الأمر، وربما مثل هذه المسائل دقيقة جدا، لكن من باب الاحتياط أرى لهم بأن يعيدوا الصلاة من جديد، يقوموا فيعيدوا الصلاة من جديد. لماذا؟ لأن هؤلاء الجلوس قد فاتهم ركنين من أركان الصلاة، القيام وأيضا الفاتحة. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نسي التشهد الأول فقام إلى الركعة الثالثة فسبح به أصحابه، يعني مثل هذه الصورة اللي ذكرها الأخ السائل، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيديه أن يقوموا، يعني كان يقول قوموا لكن ما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على أن المصلي سواء كان إماما أو منفردا إذا نسي التشهد الأول وتلبس بالركن لا يرجع إليه، لأن الركن أقوى من الواجب، فالواجب أضعف من الركن فلا يرجع إليه. أما إذا كان أثناء نهوضه لا بأس بالرجوع إليه لأنه ما استتم قائما. عموما الأخ السائل بارك الله فيه أنصحه وينصح الإخوة الذين بقوا جلوسا أن يعيدوا هذه الصلاة.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا سأل الحكم ركوب المرأة للخيل، ويقول إذا كنت أمتلك يقول استبل، هل يجوز لي أن يعني أترك أو أسمح للنساء بركوب الخيل في هذا الاستبل؟
الحمد لله، الأصل في ركوب النساء الخيل والدواب عموما سواء كان الإبل أو الخيل أو الحمير والبغال الجواز، ولم يثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في منع النساء من ركوب هذه الدواب، لا الإبل ولا الخيل ولا الحمير ولا البغال، فالله عز وجل خلقها لمنافع ومن جملتها الركوب. وأما يعني سماحك، نعم يجوز لك أن تسمح لهن، لكن بشرط أن يكون هناك حشمة أو احتشام، بمعنى أن لا تلبس الضيق الذي يفصل تقاطيع جسمها ويبين يعني عكن جسمها وبطنها وشيء من هذا القبيل، وإنما تلبس اللباس الساتر. يعني إذا سمحت لهن أو كان عندك اسطبل أو أنت مثلا يعني عندك ترخيص في أنك تؤجر هذا الشيء لا بأس، بشرط أن تضع شروط وضوابط للنساء اللائي يريدن ركوب الخيل، والأصل الجواز كما ذكرت.
جزاك الله خير فضيلة. أبو فيصل يسأل يقول إذا كان عنده سجادة فيها أو عليها صورة الكعبة أو مكة أو غير ذلك، هل كيف يقول أتصرف فيها لأحرقها؟
الحمد لله، بالنسبة للمصلي يصلي على سجادة، يصلي على الأرض، يصلي على العشب، يصلي على البلاط، على البرسلان، على الرخام، كل هذا مشروع، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وإذا أحب أن يصلي على سجادة لا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على خمرة، والخمرة هي السجادة من الحصير، فيجوز يصلي عليه بشرط ألا يكون فيها شيء من المحظورات مثل صور ذوات الأرواح مثلا. وأيضا نص الفقهاء على منع الصلاة على سجادة يجعل فيها صورة الكعبة، يجعل المصلي الكعبة تحت قدميه مثلا، أو سجادة فيها تلاوين وأشكال بحيث أنها تتسبب في جعله لا يخشع في الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بعباءة فيها ألوان وفيها كذا انزعج فألقاها بعد الصلاة وقال اذهبوا واتوني بإنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني عن صلاتي آنفا. للأسف الشديد الآن أغلب السجاد يعني ملهي. بالنسبة للسجادة يا إخواني بارك الله فيكم أخوي أبو فيصل أخوانا مستمعين، السجادة هذه لا تكتسب قدسية، لا تكتسب شيء معين. بعض الناس الآن لديه اعتقاد في هذه السجادة كأنها اكتسبت شيء كون الإنسان يصلي عليها. أي شخص عند سجادة لا يريدها أو مثلا يرى بأنها قد اهترت فيجوز استخدامها في أي شيء. ممكن يستخدمها الإنسان في وسادة يجعلها وسادة، ممكن يستخدمها الإنسان يضعها تحت مثلا مقعدته في كرسي السيارة في كرسي البيت مثلا، ممكن أن تقطع ويصنع منها مناشف تمسح بها يمسح بها الزجاج يمسح بها الأشياء التي مثلا في البيت. أنا أريد أن أبسط المسألة بمعنى أن هذه السجادة لا تكتسب قدسية ولا تكتسب شيء يمكن أن الإنسان يجعلها معظمة، لا لا، هي مجرد تصلي عليها مثل ما تصلي على الأرض. الأرض والسجادة سواء. السجادة لما استعملها الناس حتى يقوا النجاسات التي قد تكون على الأرض، وإلا التراب والرمل والعشب والبلاط والبرسلان كل هذه يصلي عليه والحمد لله.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ زاهر يقول ابنته في السودان يعني عملت جمعية خيرية تجمع المال، يقول هل يجوز لها أن تنظم مثلا حفل تأتي بفنانين لدعم هذه الجمعية الخيرية، أو مثلا تطلب دعم من فنانين عندهم أموال، أو أن هذا الفنان يعمل لها دعاية لهذه الجمعية الخيرية؟
الحمد لله، أنا يعني كأني فهمت من الأخ الفاضل بأنه سأل لكنه ما استمع إلى الجواب هكذا
صحيح.
ولذلك أنا أعتذر لأني ما أريد أن أدخل على يعني زميلي فضيلة الشيخ الذي سأله، لأني أنا ما أذكر هذا السؤال وأكيد عرض على بعض المشايخ، ولذلك ممكن أنه يراجع التسجيل لفضيلة الشيخ الذي أفتى حتى لا يعني يتضارب قولي مع قوله، لأني أنا ما سمعت حقيقة جوابه، فأنا أحيله إلى ما أجابه فضيلة الشيخ من زملائنا الذين يخرجون في البرنامج.
جزاك الله خير فالشيخ أبو شهاب يقول حكم قول ونعمة بالله، وهل فالشيخ يقول يعني لفظة أخرى نعمة الوكيلة وغيره؟
الحمد لله، كلمة طيبة، كلمة طيبة، ونعم بالله، والنعم بالله. الله عز وجل قال الذين قالوا الذين لما يعني خوف النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فربنا جل وعلا نعم الوكيل ونعم الظهير ونعم النصير، لا بأس.
جزاك الله خير فالشيخ. الأخ مصطفى يقول أن يعني يوجد على ظهره لاصق بسبب ألم عنده في الظهر أو غيره، فيقول فالشيخ اغتسل من الجنابة، ويقول فالشيخ الماء جاء على هذا اللاصق، فيقول فالشيخ هل هذا الغسل صحيح؟
إلا إذا كان الحمد لله إذا كان اللاصق حال بينه وبين الماء.
نعم.
وهو يقول بأن الماء أتى إلى هذا اللاصق، هل الآن الماء تشرب في هذا اللاصق بحيث وصل إلى البشرة أم لا؟ فإذا كان قد وصل إلى البشرة الحمد لله يكون غسله تاما، إذا كان لم يصل إلى البشرة فإن الواجب عليه خاصة وأن اللاصق في منطقة الظهر، فإن الواجب عليه أن يتيمم بعد الغسل، أن يتيمم بعد الغسل، هذا الذي يجب عليه.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. نعود فالشيخ للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 66888 يقول كيف يكون غض البصر بالتفصيل؟
الحمد لله، طبعا البصر يغض بعضه وليس كله، لأن الله جل وعلا قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصاره وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، ولذلك البصر أو النظر إما يكون إلى شيء مشروع وواجب وإما أن يكون إلى مباح، فهذا لا يغض الإنسان بصره عن الأشياء المباحة. وأما الأشياء المحرمة فهذا هو الواجب أن يغض الإنسان بصره عنه، النظر مثلا إلى النساء أو نظر النساء إلى الرجال بشهوة بقصد الشهوة، هذا هو الذي جاءت الشريعة فحرمته، وإلا ليس كل نظر منهي عنه أو محرم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.